بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ البرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث في باب الوقف، والوقف في الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل هذا يسمى وقف. أوقفت هذه الأرض، هذه العمارة، يعني حبسته على باب من أبواب البر. فالوقف تحبيس الأصل. طيب، وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة أي جعلها في باب من أبواب البر في سبيل الله، هذا هو الوقف. ولهذا أعمال البر متنوعة، منها الوقف، منها الهبة الصدقة، منها الوصية، منها العطية، وكلها تختلف أحكامها. فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل للمنفعة. يوقف الإنسان في حياته أرضا أو كذا، فهذه الأرض لا توهب ولا تباع ولا كذا، إنما تبقى هكذا. وأما الهبة فهي انتقال من صاحبها إليك، إذا أخذتها انتقلت إليك فصرت مالك أن تتصرف فيما شئت، فهي انتقال منك إلى غيرك يتصرف فيها كيفما شاء، ببيع بشراء. ولا تملك بالوعد على الصحيح، إنما تملك بالإعطاء. يعني لو قلت لك سآتي لك بفتح الباري مثلا غدا، وعدتك بهذا ولم أتك بفتح الباري مثلا، فلا ألزم بذلك. لكن إن أعطيتك هذا الكتاب ثم جئت في اليوم التالي أقول لك أريد كتابي، لم يعد كتابا، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقيل ثم يعود في القي. وأما الوصية فهي عطية، لكن بعد الموت توصي بالثلث لفلان أو الربع أو الخمس، هذه تكون بعد الموت. فلو رجعت فيها في الدنيا لك ذلك. يعني لو أنا كتبت وصية إلى محمد إلى إبراهيم، إذا أنا مت فله كذا وكذا، ثم رجعت في الدنيا فلي ذلك، لي ذلك، فأنا لا تستحق إلا بالموت، وتكون من الثلث فأقل، ولا تجوز بالزيادة على الثلث. أما الهبة لو وهبت كل مالك لفلان الفقير هذا جائز، أما الوصية لا تتجاوز الثلث. الفرق أن الهبة عطية في الحياة والوصية عطية بعد الموت. وهناك العطية، والعطية إعطاء في مرض مخوف هو مرض الموت. يبقى الفرق بين الهبة والعطية إيه؟ أن الهبة عطية في حال الصحة، ولهذا تكون من كل المال. لو أنفقت كل مالك، لو أعطيت فلانا كل مالك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، خرج من كل مال. العطية تكون من الثلث لأنها في مرض المخوف، فتعلق بذلك حق الورثة كالوصية، يبقى تكون من الثلث. لكن إن أعطيت ما تملك الرجوع، بخلاف الوصية فإنها تكون بعد الموت، فإن رجعت تملك الرجوع. هذه فوارق بين هذه الأشياء التي تكون من باب العطية. فعندنا العطية هذه التي تعطى في المرض المخوف وتكون من الثلث، وعندنا الهبة وهي التي تعطى في حال الحياة في الصحة وتكون من كل المال، وعندنا الوصية وهذه تكون بعد الموت ولا تكون إلا من الثلث، وعندنا الوقف وهو تحبيس لأصل يمكن الانتفاع به وتسبيل لمنفعته. أنا أوقفت هذه العمارة على طلبة العلم، وينبغي أن يكون هذا الوقف في سبيل من سبل الخير. نعم. كيف يعني نحن مستقيم؟ كل هذا الفقراء والمساكين. الهبة إن أعطاها لوارث لابد أن يسوي بين جميع الورث، والوصية تجوز للوارث لكن أيضا مع التسوية، كل بالنسبة للورثة كل ذلك مع التسوية. نعم نعم. لو هو رده عليك خلاص، لو هو رده عليك خلاص. نعم. لكن إن كان على وجه الإحسان له والصدقة وكذا فإنك تعطيه غيره، لما خرجت هذا صدقة فلا ينبغي أن ترجع فيها، خذه وأعطيه غيره ممن يستحق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فهذا الحديث دل على أعمال البر التي تصل إلى الإنسان بعد موته. الأول الصدقة الجارية وهي الوقف ونحو ذلك مما يوقفه الإنسان فيبقى أجرها موصولا له ببقاء هذه العين، أو علم ينتفع به من تعليم أو تصنيف أو تأليف أو غير ذلك، أو ولد صالح يدعو له فينتفع الإنسان بالدعاء. وهذه القربة التي لا يختلف فيها أهل العلم في وصول القربة هذه إلى الميت، فإنهم لم يختلفوا في الدعاء، فإن صلاة الجنازة دعاء للميت، وإن الدعاء على القبر هو للميت. والله قال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ما عدا ذلك من أنواع القرب فقد اختلف فيها أهل العلم في وصول ذلك إلى الميت، والصواب وصولها إلى الميت على الشرط الشرعي أن يبتغي الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أن تكون القربة قربة مشروعة على وصف المشروع. ما يأتي الواحد مثلا يستأجر بعض الناس يقرأ قرآن ويقول هذه قربة أو كذا، لا، إذا قرأ الإنسان القرآن ووهب ثوابه للمتوفى فإنه على الصحيح يصله إن شاء الله تعالى، لكن السنة والأفضل أن الإنسان يقتصر على الوارد فقط، كالدعاء كالصدقة كالحج العمرة، على الصحيح في كل هذا. نعم. إليه صحيح لا يتعارض مع هذا، وليس لسلم ساعة يعني استحققوا أصلة، فأنت ليس لك إلا سعيك، فلا تستحق إلا سعيك، لكن هذا سعي أنا أعطيته لك فلا منع من أن يقبل مثل الراتب، فأنت لا تستحق إلى راتبك، صح ولا في شيء ثاني؟ لك راتب من الدولة لا تستحق إلى راتبك، ليس لك حق في راتب إخوانك الآخرين، إنما راتبك مخصص لك ليس لك إلى راتبك. طيب لو جاء أحد إخوانك فقال يا شيخ مصطفى خذ المجنيريات، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن هو هذا سعي غيرك أعطاك إياه، ولهذا لا تعارض بين قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وبين وصول القربة، لأن لو كان وليس الإنسان إلا ما سعى ما يصلح حتى الدعاء، لأن الدعاء مش من سعي أصلا، وما كيف يقبل الدعاء؟ الدعاء ليس من سعيه أصلا، أنا حينما أدعو لميت ليس هو من سعيه، لكن هذا دعاء مني له وصل، هذه قربة أدعو له فتصل. كذلك لو أن صدقة صدقت بها لتصل، فمعنى وأن ليس الإنسان مسعى أي أنه
لا يستحق أصالة إلا ما قدم، لكن إذا وهب له غيره سعيه فإنه يصل إليه، فإنه يصل إليه، هذا لا يمنع من الوصول إليه. فمعنى الآية وليس الإنسان إلا ما سعى يعني استحقاق أصلي، ليس لك إلا ما سعى، ليس لك إلا إنتاج أرضك، ليس لك إلا رصيبك، ليس لك إلا بيتك، لكن يا أخي أنا سأهب لك شقة، تعال خذ من عندي شقة، هل يتعارض إنه الإنسان له ملكيته الخاصة ولا يجوز له أن يتملك من أموال الناس شيئا؟ فلا تتمكن من سعي، أنت ما تملك من سعي شيئا، أنا لي عمل ولك عمل، لكن أنا الذي أعطيتك، فإذا أعطيتك قبل هذا. إيه؟ أدلة المنعين وصول القرب هي هذه الآية، هذه الآية هي أنها لم ترد، لهذا هم ما منعوا مطلقا، هم منعوا الذي زاد عن النص. فمثلا قراءة القرآن يقول لك لا، الصدقة ماشي، الدعاء ماشي، ولا هم ما منعوا مطلقا، والخلاف في من لم يرد فيه النص، تمام؟ فمنهم من منع وقال هذه عبادة والعبادة توقيفية، فنقف على النص. والذين جوزوا قال العبادة توقيفية، وهذا على العين والرأس، لكن ورد أن العبادة هذا التوقيف عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة، يا رسول الله إن أمي ماتت وكذا وكانت تحب أن تصدق، أخذ صدق عنها؟ قال تصدق عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الدين، قال لما سئل في الدين، لما سئل عن الحج أفحج عنه؟ قال أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قضيت؟ قال فدين حق، دين حق أن يقضى. حديث شبرمة لما قال لبيك عن شبرمة قال هلا حججت عن نفسك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التوقيف عنه الوارد هو أن القرب تصل، قرب دون قرب قالوا لا فرق، لا فرق بين قربة القرآن، بين قربة التنفل بالصلاة، بين قربة الصدقة، بين قربة الدعاء. يبقى التوقيف عندنا ورد بجنس العبادة، هذا هو التوقيف عندنا. فأنتم توقفون على أفراد العبادة ونحن نوقف على جنس العبادة، فكلاهما إذن يرى التوقيف، ولهذا هو ما يقول يصل القرآن عبثا، يصل القرآن بدليل الدعاء. الآخرون يقول لا، يصل الدعاء بدليل الدعاء، ولا يصل القرآن لعدم ورود الدليل بالقرآن. والراجح أنه تصل القرب إن شاء الله تعالى، لأن الدليل قام على وصول القرب، كون النبي سئل عن هذا فأجاز، سئل عن هذا فأجاز صلى الله عليه وسلم، دليل على أن جنس القرب كله يصل. وهذا الذي انتصر إليه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول ابن جوزي كما نقل هنا الشيخ البسام فإذا يقول، قال ابن جوزي: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل الفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت مرتبته في دار الجزاء، أنهب الزمان ولم يضع، اسمع اسمع الكلام هذا، هو يعني تأكيد لما ذكرنا من قبل، من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل الفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت مرتبته في دار الجزاء، أنهب الزمان ولم يضع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها، ومن وفق لهذا فليغتنم زمانه بالعلم وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد. إذا علم أن هذه الدنيا فائدتها العظيمة أن تحصل من ورائها ما يرفع درجتك عند الله يوم القيامة، لا ما تعظم به بطنك ويسمن به بدنك ويعظم به بناؤك وتسهل به سيارتك ومركبك، لا، من علم أن الدنيا هذه معبر وعلم أنها دار سباق وأنها دار لتحصيل الفضائل لن نضيع لحظة بعيدة عن تحصيل هذه الفضائل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني ما يأكل منها إنما يأكل منها، ما في إشكال، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا، ما في مشكلة، غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. فهذا الحديث عمدة في الوقف، دليل على الوقف، لأن عمر لما أصاب أرضا يقول سبحان الله، شوف رغبة الصحابة في الخير يا إخواني، انظروا إلى رغبة الصحابة، يقول: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. تخيل مثلا، مثلا نيجي مثلا لأبو سفيان، يقول: تعال أبو سفيان، أعطيناك أبو سفيان 1000 متر بجوار المحافظة بشارع الإيه البحر، يعني المتر هناك بكام؟ خد 1000 متر. يوم أبو سفيان يجي لك فورا: يا شيخ نعم، عندي 1000 متر أرض ما أصبت مثلها قط في حياتي وكنت أحلم بها، يعني 1000 في كذا عاملة مثلا بتاع مثلا 50 مليون، فأنا أريد أن أوقفها. يا أبا سفيان: لا أريد والله أن أوقفها، خلاص. فعمر رضي الله عنه أصاب أرضا ما أصاب مثلها ولا جاءه مال أنفس من هذا، فماذا قال؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها، فقال: اجعلها وقفا وحبس أصلها وتصدق بها. فدل هذا على مشروعية الوقف، فاجعلها عمر في الفقراء وفي القربة في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وغير هؤلاء، مما يدل على أن الوقف لا يكون مشروعا إلا إذا كان على جهة بر. لكن لو واحد أوقف على موالد ويقول لك: أنا هأوقف على مولد البدوي بحيث نفقات البدوي تكون من عندي أنا، هذا وقف، نقول هذا شرك والعياذ بالله. أو أوقف على طلبة علم مثلا، أوقف هذا يا على حزب النور طالما يدخل انتخابات على طول يكون إيه إراده من هذا الوقف، نقول هذا إثم ومعصية، هذا إثم ومعصية، وقف على أي جماعة هذا إثم ومعصية. لكن توقف على السنة، نوقف على طلبة العلم، شوف الدروس يا أخواني أي كتب يحتاجوها هذا من عندنا مثلا، أوقف على طلبة العلم. ولهذا قال العلماء: إذا أوقف على طلبة العلم فلا يذهب إلا إلى طلبة العلم على السنة، وإذا أوقف على العلماء فعلماء السنة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدق الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أذرعه واعتداه في سبيل الله. متفق عليه. لما قالوا: يا رسول الله، إن خالد منع الصدقة، فقال النبي: وما تنقلون على خالد؟ تقولون خالد منع الصدقة، ماذا عند خالد؟ وما تنقلون على خالد وقد حبس أذرعه واعتداه في سبيل الله؟ إن خالد أصلا أوقف ما عنده الأعتاد والأذرع وقد حبسها في سبيل الله، فما تنقلون عليه؟ صدق به، هو قد حبس كل شيء في سبيل الله. ففيه، يقول الشيخ بسام، فيه فوائد: منها بعث النبي عمر لجباية الزكاة فجاء إلى خالد بن وليد وإلى ابن جميل، والحديث في الصحيحين، فمنع أداءها، فشكاهما عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أذرعه واعتداه في سبيل الله، فلا زكاة عليه. وأما ابن جميل فليس له من العذر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ففي مشروعية بعث الإمام السعاري لجباية الزكاة من أهلها، وجواز شكوى من امتنع من أداء الواجبات إلى من يقدر على إجباره على أدائها، وأن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. يعني الموظف يقول للمدير فلان هذا مثلا منع كذا، فلان هذا ما يحضر، فلان هذا ما يفعل. وفيها أن قبيح فعل من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا، لأنه جعل كفر النعمة مكان شكرها. يعني يقول ابن جميل، وماذا ينقب ابن جميل وقد كان فقيرا فأغناه الله، يحبس وقد كان فقيرا فأغناه الله. يبقى خالد التمس له نبي العذر، أما ابن جميل لم يلتمس له نبي العذر صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا من الفوائد أن الأشياء الموقوفة على جهة بر كمساجد والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، لأنه ليس لها مالك معين، إنما هي موقوفة على المسلمين أصلا. نعم. أما الموقوف على معين ففيه الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا. وفيه أيضا جواز جعل الأعيان المنقولة وقفا لله تعالى، فلا يختص الوقف بالعقار، وجواز وقف الحيوان، فقد فسرت الأعتاد بالخيل. يعني ممكن أنا أوقف فرسا في سبيل الله، مش لازم يكون عقارا. ومنها أن الوقف جهة بر ثوابه كبير وأجره عظيم. نعم. قال ابن القيم يقول أيضا من فوائد قوله في سبيل الله دليل على أن الوقف لا يشرع ولا يصح إلا إذا كان على قربة وبر. قال ابن القيم الوقف على المشاهد باطل. الوقف على المشاهد باطل. المشاهد اللي هي يا إخوان اللي هي القبور والموالد هذه، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين. هذه نقطة عظيمة. طيب لو احنا الآن الأموال اللي جت للبدوي مثلا 5 مليون، ها، وبعدين الدولة مكنتنا من هذه الأموال وقالت يلا خذوها وأبطلوا هذا وخذوا هذه الأموال، هل يصح أخذ هذه الأموال أم لا؟ الجواب يصح أخذها. لماذا؟ قال ابن القيم هو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين. وهذا كان اختيار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما اختلف مع شيخ حمد الفقي في هذه المسألة. شيخ حمد يرى أنه ما ينتفع بهذه الأموال. ليه؟ أموال قربت لغير الله عز وجل، قربت لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يصح الانتفاع بها. شيخ ابن باز قال لا، هذه أموال حكمها حكم المال الذي ينصرف عنه أهله. يعني أنا مثلا لو أنا أتيت بغرفة نومي وأخرجتها في الشارع خلاص، يبقى رغبت عنها ولا لا؟ رغبت عنها. فلو جاء واحد وأخذها جائز ولا لا؟ جائز، كالأشياء اللي تطور ما في الشوارع. فهؤلاء الناس رموا أموالها، يجوز الانتفاع بهذه الأموال. فيقولون ابن القيم وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله، فلا يصح على خبور تسرج وتعظم وتتخذ من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم. طيب نكتفي بهذا القدر.